هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: أمير عبد اللهيان يدعو واشنطن لإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح لوفاة شاب. السيد الحوثي يؤكد أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتغذية الانقسامات فيه. عشرات الإصابات جراء قمع السلطة الفلسطينية للاحتجاجات في نابلس، ومقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال في جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تعتقد بأن التحول في التعليم لن يكون ممكنا دون الاهتمام بالأسرة والعدالة أو القيم المعنوية. وفي كلمة بقمة التحول التعليمي التي نظمتها اليونسكو في نيويورك، أشار رئيس إلى إصدار إيران وثيقة حول التحول الأساسي في تعليمها، وذلك بناء على فلسفة التربية الإسلامية الإيرانية ودون الاعتماد على المقاربات العلمانية. وأضاف أن دول الهيمنة حددت فائدتها في إبقاء البلدان الأخرى وراء الركب وخلق نظام عالمي غير عادل، وإساءة استخدام المنظمات الدولية وأعاقت نمو البلدان الأخرى وتقدمها. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور نيويورك حاليا أن حقوق الإنسان ذات قيمة جوهرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية على عكس من يراها أداة ضد الخصوم. وفي تغريدة له كتب أمير عبد اللهيان أنه تم إصدار قرار بالتحقيق في الوفاة المأساوية للشابة الإيرانية مهسا أميني، فهي كما عبر الرئيس إبراهيم رئيسي إحدى بناتها. وقال أمير عبد اللهيان على أمريكا أن تنهي الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح. لفت قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي لأن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتقضية الانقسامات فيه. السيد الحوثي وفي كلمة بذكرى ثورة 21 سبتمبر أشار إلى أن العدوان منذ بدايته استمر بوحشية كبيرة وبقتل الناس في كل مكان ليظهر حقيقة توجهات الأمريكيين وحلفائهم العدائية تجاه الشعب اليمني. وقال السيد الحوثي أن آلاف الأطفال والمدنيون في مختلف مناطق اليمن استشهدوا بالقنابل الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى أحداث تغيير في المنطقة تحت عنوان التطبيع وولاء الأنظمة العربية إلى إسرائيل. استمع إلى مقتطفات من خطاب قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وتلك الوحشية وذلك الإجرام الفظيع واستشهاد الآلاف من نساء وأبناء هذا البلد، من أبناء هذا البلد في المدن، في الأسواق، في القرى، في المساجد، في المدارس، في المناسبات الاجتماعية، بالقنابل الأمريكية ومن خلال الطائرات الأمريكية وبالإشراف الأمريكي، وإن كان المنفذ المباشر سعودي فأولئك يشرفون عليه. بقنابلهم استشهد الآلاف من أبناء شعبنا، من أطفال شعبنا. بالقنابل الأمريكية نفسها استشهد الآلاف من الأطفال في مختلف المحافظات. استهدف المدنيون في المدن، في التجمعات المدنية، في المناسبات والأفراح الاجتماعية وبإشراف أمريكي. فتلك الوحشية وذلك القتل الذريع للناس يبين أنهم يتعاملون كأعداء لهذا البلد ولهذا الشعب بمختلف مكوناته وأطيافه. الاستهداف في إطار العدوان لمنشآت الدولة والمرافق الخدمية بكلها، ما يتبع الأمن، ما يتبع الجيش، ما يتبع الخدمات العامة للناس، الجهاز الإداري في الدولة، مجمعات، إدارات، استهدفت بشكل عام. يبين أيضا ما هي سياسات أولئك، ما هي توجهاتهم، ما الذي يريدونه في هذا البلد، أنهم يسعون لتدمير كل شيء في هذا البلد، وأن يصلوا بنا في هذا البلد كشعب يمني إلى مستوى الانهيار الشامل في كل شيء، وأن يدمروا كل بنية خدمية أو تحتية لهذا البلد.
إلى سوريا، حيث أفادت مصادر إعلامية في سوريا بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة في أحد المواقع العسكرية في منطقة تل شنان بريف حمص الشرقي، حيث استمر دوي أصوات الانفجارات أكثر من ساعة ونصف في المكان. وذكرت المصادر أن الخسائر اقتصرت على الماديات داخل المعسكر، فيما تم إجلاء عدد من المدنيين القريبين من منطقة الانفجار بسبب تطاير شظايا القذائف المدفعية لمسافات بعيدة باتجاه المناطق الآمنة. إلى ذلك، أقدمت ميليشيات قسد المدعومة أمريكيا على إغلاق عشرات المعاهد والمدارس الخاصة بمدينة القامشلي كونها تعتمد مناهج وزارة التربية للدولة السورية. فلسطينيا، حيث شيع أهالي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة جثمان الشهيد فراس يعيش الذي توفي متأثرا بإصابته برصاص أمن السلطة الفلسطينية خلال فعاليات احتجاجية غاضبة على اعتقال الأخيرة نشطاء مقاومين. إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية للاحتجاجات التي خرجت في نابلس عقب الاعتقال الذي طال المطارد للاحتلال مصعب شتية وآخرين. وفي جنين، أطلق مقاومون فلسطينيون النار على معسكر لجيش الاحتلال غرب المدينة وفق الإعلام الصهيوني الذي قال أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن أي إصابات. للمزيد حول مستجدات الشأن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نتوقف والتقرير التالي.
يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في سياساته التصعيدية ضد الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة، سياسات تحرص على تنفيذها بمختلف الأساليب والطرق. أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية صبت الزيت على نار الأوضاع الملتهبة في الضفة الغربية بعد اعتقالها فلسطينيين هما مصعب أشتيا وعميد طبيلة في نابلس، وهما مطلوبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أشعل فتيل اشتباكات بين الأجهزة الأمنية وشبان تركزت في دوار الشهداء في المدينة. قتل على إثرها الفلسطيني فراس فايز يعيش البالغ من العمر 53 عاما إثر إصابته بالرأس، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة بحسب مصادر طبية فلسطينية. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هي الأخرى حملة اعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد اقتحامها منطقة في شمال غربي القدس المحتلة ورام الله، تزامنت مع مواجهات واشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين، حيث أعلنت قوات الاحتلال إصابة جندي بجروح طفيفة خلال اقتحامها بلدة بادو شمال غربي القدس. واستكمالا لمخطط الاحتلال في تهزيم الموقف على ما يبدو، صادقت محكمة إسرائيلية في القدس على السماح للمستوطنين المتطرفين بالنفخ بالبوق وإقامة الطقوس اليهودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى. صحيفة معارف ذكرت أن المصادقة جاءت بموافقة المحكمة العليا الإسرائيلية بعد اعتقال شرطة الاحتلال مستوطنين من جماعة نشطاء جبل الهيكل المتطرفة بعد نفخهم بالبوق، قرار قد يفتح الباب على احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بعد سحب شرطة الاحتلال استئنافا ضد المتطرف يهودا جليك الذي اعتقل سابقا أثناء قيامه بالنفخ بالبوق بالقرب من المقبرة الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين آنذاك.
صادق المجلس الأوروبي رسميا على قرار تقديم حزمة مساعدات مالية عاجلة إلى أوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل. وقال المجلس أن هذه الحزمة تعد جزءا من المساعدات المالية الكلية المخطط لها مسبقا من قبل الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا والتي تقدر بنحو 9 مليارات دولار يورو. وكان البرلمان الأوروبي أقر منتصف الشهر الجاري مقترحا لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 5 مليارات دولار بهدف دعمها في ظل العمليات القتالية الجارية على أراضيها ضد القوات الروسية وقوات جمهوريتي لوغانس ودونيسك الشعبيتان. قال الكريملين إن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية مع أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي، فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن موسكو وكييف توصلت إلى تفاهم بشأن تبادل 200 أسير، معتبرا أن الخطوة تطور إيجابي ومهم للغاية. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأوكرانية استمعوا للتقرير التالي.
لا حل يلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ نحو 7 أشهر وسط استمرار المعارك بين قوات موسكو وكييف وتبادل الاتهامات بينهما بقصف مواقع مدنية وارتكاب مجازر وقصف محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا. ففي وقت يتواصل الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا مع التقدم الميداني الذي أحرزته كييف مؤخرا، قال الكرملين إن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي، ووصف الأحاديث حول وجود مئات المقابر الجماعية في مدينة إيزيوم شرقية أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية مؤخرا بالأكاذيب. يأتي هذا فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن موسكو وكييف توصلتا إلى تفاهم بشأن تبادل 200 أسير معتبرا الخطوة تطورا إيجابيا ومهما للغاية. أردوغان شدد على رغبة أنقرة في جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودومير زيلينسكي، وقال إن ما دفعه للتوسط هو اعتقاده بأن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. وفيما تتواصل معارك الكر والفر في إقليم دونباس وسط إعلان كييف أن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، تستعد مقاطعة خيرسون في دونباس لإجراء استفتاء على بقاء السلطات الروسية في المنطقة إلى الأبد. نائب مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن الاستفتاء لانضمام دونباس إلى روسيا ذو أهمية بالغة لحماية الأقليم واستعادة العدالة التاريخية، وسيغير وجهة تطور روسيا لعقود، وسيصبح التحول الجيوسياسي في العالم أمرا لا رجعة فيه، فيما شدد على أن التعدي على أراضي البلاد جريمة يجب التصدي لها بكل وسائل الدفاع عن النفس.
أعلنت سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقة زابوروجيا وخيرسون بدء الإجراءات لتنظيم استفتاء شعبي حول الانضمام إلى روسيا. وأفادت قناة روسيا اليوم بأن السلطات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حددت الفترة من 23 إلى 27 من سبتمبر الجاري موعدا للاستفتاء. وفي مقاطعة خيرسون أعلن رئيس إدارة المقاطعة فلاديمير سالدو أنه وافق على إجراء استفتاء شعبي فوري بشأن الانضمام لروسيا، فيما اجتمع ممثل منطقة زابوروجيا في منطقة مليتوبول للمطالبة بإجراء استفتاء فوري على إعادة توحيد المنطقة مع روسيا. أعلنت 5 أحزاب تونسية اتفاق على تشكيل ائتلاف جديد معارض للرئيس قيس سعيد، وقالت أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر. دفعت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة عن قرارها بشأن تخصيص أراض في العاصمة طرابلس لعدد من السفارات، فيما اشتكى سلام الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية من تهميش دوره فيها. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يدعو واشنطن لإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من درفع دموع التماسيح لوفاة شابة. السيد الحوثي يؤكد أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتغذية الانقسامات فيه. عشرات الإصابات جراء قمع السلطة الفلسطينية للاحتجاجات في نابلس، ومقاومون يستهدفون قاعدة عسكرية للاحتلال في جنين. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ثم الله السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
الله
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ضمن حلقة جديدة من البرنامج. في هذه الحلقة نتحدث شيئا ما عن الشهيد الكربلائي عبد الله بن عمير وزوجته أم وهب، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة. نعم مستمعينا الأفاضل، من أنصار الإمام الحسين عليه السلام الشهيد الكربلائي أبو وهب عبد الله ابن عمير الكلبي العليمي، والذي كان بطلا شجاعا شريفا، نزل الكوفة واتخذ عند بئر الجعد بن همدان دارا فنزلها، ومعه زوجته أم وهب بنت عبد من بني النمر من قاصط، وهي أيضا نصرت أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام في واقعة الطفة. مستمعنا الأفاضل، روي أن أبا وهب عبد الله بن عمير رأى الأعداء بن نخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين عليه السلام، فسأل عنهم فقيل له: يسرحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. فدخل إلى امرأته فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد، فقالت له: أصبت، أصاب الله بك، أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك. فخرج بها ليلا حتى أتى الحسين عليه السلام فأقام معه. فلما دنا عمر بن سعد ورمى فارتمى الناس، خرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله، فقال: من يبارز ليخرج إلينا بعضكم؟ فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فقال لهما الحسين عليه السلام: اجلسا. فقام عبد الله بن عمير فقال: أبا عبد الله رحمك الله، ائذن لي لأخرج إليهما. فرأى الحسين رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيدا ما بين المنكبين، فقال الحسين: إني لأحسبه للأقران قتالا، أخرج إن شئت. فخرج إليهما فقال له: من أنت؟ فانتسب لهما فقال: لا نعرفك، ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير. ويسار أمام سالم، فقال له عبد الله: وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس، أو يخرج إليك أحد من الناس، ألا وهو خير منك؟ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد، فإنه لمشتغل يضربه، إذ شد عليه سالم فصاح به أصحابه: قد رهقك العبد. فلم يأبه له حتى غشيه فبدره بضربة، فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فأطار أصابع كفه اليسرى، ثم مال عليه فضربه حتى قتله. وأقبل إلى الإمام الحسين يرتجز أمامه وقد قتلهما جميعا فيقول: إن تنكروني فأنا ابن كلبي، حسبي ببيتي في عليم حسبي، إني امرؤ ذو مرة وعصبي، ولست بالخوار عند النكبي، إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم مقدما والضرب. فأخذت أم وهب امرأته عمودا، ثم أقبلت نحو زوجها تقول: فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه وتقول: لن أدعك دون أن أموت معك. فجاء إليها الإمام الحسين عليه السلام وقال: جزيتم من أهل بيتي يا خيرا، ارجعي رحمك الله إلى النساء، فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهن. أيها الأخوة والأخوات، روي أنه حمل عمرو بن الحجاج الزبيدي من الأعداء على الميمنة، فثبت له بعض أفراد الإمام الحسين عليه السلام وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل، وحمل شمر على الميسرة فثبت له عدد من أتباع الإمام عليه السلام وطاعنوه، وقاتل أبو وهب الكلبي، وكان في الميسرة قتال ذي لبد، وقتل من القوم رجالا، فحمل عليه هاني بن ثبيت الحضرمي وبكير ابن حي التميمي فقتلاه رضوان الله تعالى عليه. وروي أن أم هذا الشهيد خرجت تقول هنيئا لك الجنة، فردها الإمام الحسين فرجعت وهي تقول اللهم لا تقطع رجائي، فسمعها الحسين عليه السلام وقال لا يقطع الله رجاءك. وروي أنه لما عطفت الميمنة والميسرة والخيل والرجال على أصحاب الإمام الحسين عليه السلام فاقتتلوا قتالا شديدا وصرع أكثرهم فبانت بهم القلة وانجلت الغبرة، خرجت امرأة أبي وهب الكلبي تمشي إلى زوجها حتى جلست عند رأسه تمسح التراب عنه وتقول هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فقال شمر ابن ذي الجوشن لغلامه رستم اضرب رأسها بالعمود، فضرب رأسها فشدخه فاستشهدت رضوان الله تعالى عليها. أجل مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى مرفأ الختام. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، ونسألكم الدعاء.
يا شيعتي نصب العزاء نوح علي مذبوح ضامي مشربت قطرة مية، نصب المآتم وندبون بدمع ساجي وبجو على تعفير خدي بالتراي، لكم يا شيعة تحملت هاي المصايب، حتى حريمي تسلبت بالغابرية، ما من قبل فجيعة لكن مصابي ما جرى مثل يا شيعة، شفتوا أحد ذبحه وعلى صدره رضيعة، جدار عيني تعفر بسهم المنية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، نواصل حديثنا عن الإمام السجاد عليه السلام في إطار الدراسة التحليلية غير التجزئية التي تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. والتي وضعها السيد الشهيد الصدر تحت عنوان أئمة أهل البيت، تنوع أدوار أو تعدد أدوار ووحدة هدف، وذلك في اتجاه جديد لدراسة هؤلاء الأئمة ومواقفهم، وكيف أنه قدس سره حاول الكشف عن المنطق الترابطي الذي تتكامل في إطاره مواقفهم سلام الله عليهم أجمعين.
كل ذلك في حلقات منتظمة يمهد السابق منها لما يليه، ويشترك كل منها في حقيقته ومحتواه، وإن بدت مواقفهم الظاهرة متباينة ومغايرة عن بعضها الآخر. ولما كنا بصدد قراءة جديدة لعظيم من عظماء أهل هذا البيت عليهم السلام، فإننا وفي نفس الاتجاه سوف ننتهج نهجا آخر لذلك النهج التقليدي الذي دأب على عرض الظواهر التي صبغت حياة الإمام السجاد عليه السلام كظاهرة البكاء والعبادة والإنفاق والدعاء وغيرها.
أيها الأفاضل، هذه الظواهر التي ظلت المؤلفات والقراءات السابقة تكررها وتطفو عند سطحها من دون أن تغوص في أعماقها أو تحلق في أفاقها لتقف على فلسفتها الحقيقية وصلتها بدور الإمام أو دور الإمام فيها لصياغة الحياة الإسلامية التي شوهتها السياسة الأموية ومسخت نقاءها وطهرها ممارسات وأفعال طواغيت الحكم الأموي البغيض.
حضرات المستمعين الأفاضل، يمكن القول في هذا الإطار أن للإمام السجاد عليه السلام موقفين يشترك في الموقف الأول مع باقي الأئمة، ويتلخص في حماية الرسالة وحفظ حدود الدين بالوقوف أمام محاولات التحريف والتشويه التي مارسها الحكام المنحرفون والعلماء المزيفون والرواة الكذابون المأجورون، أي حماية الأمة المسلمة من تداعيات الزيغ والانحراف عبر سعي الإمام لبناء القاعدة الفكرية وتوضيح معالم الدين الحنيف وتعميقه في نفوس أبناء الأمة، وكذلك حماية النموذج المسلم عبر إيجاد أو كشف الصورة المثالية للحياة الإسلامية وتجلية المواقف النموذجية التي يفترض بالفرد المسلم أن يتبناها وأن يتمثلها في كافة نواحي الحياة رغم المحن والصعوبات والخيارات المرة في حياته.
أما النوع الثاني من المواقف فهو ما ينفرد به الإمام عليه السلام تبعا للمرحلة التي يعيشها، وما يكتنفها من واقع سياسي وتيارات فكرية وظواهر اجتماعية متنوعة، حيث تتنوع المواقف حيال هذه المرحلة العصيبة أو تلك، وتبدو للمشاهد السطحي وكأنها غير منسجمة مع ما درج عليه والد الإمام السجاد وجده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام.
مستمعينا الأفاضل، لكي يتجلى دور الإمام السجاد بوضوح أكبر ويعرف أثره البالغ في حفظ الرسالة وصيانة الدين وترشيد وعي الأمة وتسديدها، لابد أن نفرز بدقة المواقف المرحلية الخاصة بعصره عليه السلام والمواقف المشتركة العامة التي تتجلى دائما في حياة الأئمة على الدوام.
ولعل الخطأ أو التفسير الخاطئ لبعض مواقف الإمام السجاد عليه السلام إنما نشأ من عدم تحديد الظروف وطبيعة العصر الذي عاشه سلام الله عليه وما روج فيه من تيارات فكرية وما صبغ به من قبل السياسة الأموية وقصاصها وسلاطينها ووعاظهم، وهذا يعني أن عدم الإحاطة بالظرف المعاصر للإمام سيقود بالتأكيد إلى وقوع الناس في الأوهام، حيث يلتبس عليهم فهم المواقف ويروحون يتخبطون في التأويلات والتفسيرات والمقايسات غير المنطقية وغير الدقيقة، والتي أشرنا إلى بعضها في الحلقة السابقة وإن عبورا.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نتجول في لقائنا نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، ولعلنا نوفق لقراءة بعض مواقف الإمام عليه السلام ودراستها دراسة متأنية، وفي الظروف الزمانية والمكانية التي وجد نفسه فيها عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أن بعض الظروف تتطلب من الإمام الدخول في معمعة الصراع السياسي وخوضه باقتدار هذا المعترك، فيما يرى إمام آخر أن الولوج فيما يسمى باللعبة السياسية في زمن آخر إنما هو شطط وخفة وسوء تقدير.
نعم أيها الأفاضل، إن المحطة التي توقف عندها جميع الأئمة وبلا استثناء هو التصدي للظالمين من الحكام، كل بوسيلته وطريقته، وتوضيح انحرافهم مرة بالشكل السافر المكشوف وأخرى بشكل غير مباشر عبر تحديد معالم الإسلام الحقيقية وتوضيحها للناس.
مستمعينا الأفاضل، هذا بالطبع يعني أن الأئمة عليهم السلام بأجمعهم تصدوا لحماية الشريعة ومقاومة الانحراف الذي أشاعه فقهاء البلاط ووعاظ السلاطين، وتصدوا كذلك لمحاولات تزوير الدين والعبث بأحكامه وحدوده عبر توظيف النص الديني من قبل هؤلاء الحكام تارة، أو عبر استثمار بساطة الناس وبراءتهم طورا آخر. إلا أن المهم في هذا السياق هو طريقة التصدي وآليته ووسائله، فإمام يتصدى عبر خوض الحروب وشن الغزوات والمواجهات الدامية مع القاسطين والمارقين والناكثين، وآخر يعمل على أسس وآليات غير ذلك.
نعم أيها الأفاضل، كما فعل الإمام علي عليه السلام وإمام آخر يعقد صلحا مع حاكم جائر لإلقاء الحجة وإبراء الذمة بعد أن تداخلت خيوط الشرعية وتخاذل المؤمنون عن نصرة الحق عبر الحرب والقتال، وإمام ثالث يتحدى الموت بفدائية قل نظيرها في التاريخ لمواجهة حاكم فاسق فاجر لم يبقي للدين وأهل الدين إلا ولا ذمة،
ورابع يتفرغ للفكر والثقافة والرد على الكفار والزنادقة مبتعدا عن الحكام والسلاطين الذين غرقوا في لذاتهم وشهواتهم، وهكذا مما لا نريد استعراض تفاصيله، ونحن بصدد تحليل دور الإمام السجاد في هذه السطور أو في هذه الحلقات.
مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
سباق الخير،
سباق الخير،
لسابق،
لسابق
إلى الجنة،
إلى الجنة.
جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام
فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
ونطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية: وأعوذ بالله العظيم من شر السامة والهامة واللامة والخاصة والعامة، ومن شر أحداث النهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ومن درك الشقاء وسوء القضاء وجهد الولاء وشماتة الأعداء وتتابع العناء والفقر إلى الأكفاء وسوء الممات وسوء المحيا وسوء المنقلب. وأعوذ بالله العظيم من شر إبليس وجنوده وأعوانه وأتباعه، ومن شر الجن والإنس، ومن شر الشيطان، ومن شر السلطان، ومن شر كل ذي شر، ومن شر كل ما أخاف وأحذر، ومن شر فسقة العرب والعجم، ومن شر فسقة الجن والإنس، ومن شر ما في النور والظلم، ومن شر ما هجم أو دهم أو ألم، ومن شر كل سقم وهم وغم وآفة وندم، ومن شر ما في الليل والنهار والبر والدغار والبحار، ومن شر الفساق والفجار والكفار والحساد والسحار والجبابرة والأشرار، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأعوذ بالله العظيم من شر ما استعاذ منه الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والشهداء والصالحون وعبادك المتقون ومحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المهديون والأوصياء والحجج المطهرون عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسألك أن تعطيني من خير ما سألوك، وأن تعيذني من شر ما استعاذوا بك منه، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم من أرادني في يوم هذا وفيما بعده من الأيام من جميع خلقك كلهم من الجن والإنس، من غريب أو بعيد، ضعيف أو شديد، بشر أو مكروه، أو مساوة بيد أو لسان أو قلب، فأخرج صدره وألجم لسانه، واشدد سمعه، واقمح بصره، وأرعب قلبه، واشغله بنفسه وأمته بغيظه واكفنيه بما شئت وكيف شئت وأنا شئت بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير. لا تنام تنام وتنساني لو عندك ملام ملام لعناني وقف كل شيء إلى وداع وقف حتى النهار يسمع دماه بلحظتي